الرحمة تجمعنا ويعم الدين وينتصر.
تتوحد أمتنا الكبرى وتنال الخير وتبتكر.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا. قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته اولي بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد. مشاهدي الكريم، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. كان سؤالا يقول لي يا شيخ يا بتاع ادب الخلاف، احنا عايزين نعرف اذا كانت امتنا لها كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحده، فما الذي اوجد هذا الاختلاف؟ أليس القرآن واحد غير متعدد ونسخة واحدة؟ فلماذا الاختلاف؟ إذن السنة موجودة والقرآن موجود والعلماء موجودين، يبقى المسألة انتهت. أقول هذا من قدر الله الجميل، من قدر الله الجميل أن الشريعة تأتي بأصول كلية محكمة وتأتي بأشياء مختلف فيها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الشريعة فيها محكم وفيها متشابه، فيها ما لا يحتمل إلا معنى واحد هو المحكم، خلاص حتى ما قلت من الحكمة مضبوط على جهة واحدة، معنى ما فيش خلاف فيه، واللي يختلف فيه يختلف في مسألة قطعية لا يجوز أبدا الاختلاف في القطعيات. هذه الآية المحكمة تجد في الشريعة في نصوص القرآن والسنة مسائل أصلية كلية لا تحتمل إلا معنى واحد. زي مثلا إيه القطعيات؟ زي إيه؟ زي عدد الصلوات، هل اختلف العلماء في عدد الصلوات؟ زي صيام رمضان، هل واحد مثلا قال لك لا ارى ان يصام شوال بدل رمضان مثلا، ام الامه اتفقت على رمضان؟ كذلك في الحج واركانه، كذلك في الصلاه واركانها، كل هذه المسائل قطعيات. كذلك في امور يعني كما قال تلك عشره كامله فثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ده في الذي تمتع بالعمره الى الحج. فالشاهد في أمور قطعية ذكرت بعددها وشكلها وهيئتها دي محكمة. في أمور أخرى الشرع أتى فيها بنصوص تحتمل عدة معان، زي إيه مثلا؟ نشوف أول شيء مما كان سببا في تعدد الآراء واختلاف وجهات نظر الفقهاء، وجود الاشتراك في الألفاظ القرآنية أو في الألفاظ النبوية. يعني لفظ مشترك؟ يعني لفظ بيحمل معنيين على السواء، يعني عندنا اللفظ له معنى واحيانا يكون له عدة معاني. طيب لو كان في معنى هذا اللفظ يحتمل معنى بنسبة مثلا 60-70% ويحتمل معنى اخر بنسبة مثلا 30%، يبقى ده اسمه ايه؟ في 70% في المعنى القوي اسمه المعنى الظاهر او النص الظاهر، يعني هو اظهر هنا اقوى في هذا الجهة، وفي المحتمل المقابل الظاهر اللي هو المحتمل الضعيف ده يقول ايه ويحتمل ان يرد به كذا. لكن المشترك 50% 50%، الاثنين قد بعضهم. زي ايه؟ زي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، تقعد المطلقة ثلاث قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار، ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار. العرب استخدمت القرء في الاثنين، في الحيض والطهر، فاللفظ نفسه اسمه لفظ مشترك، يعني يحتمل معنيين على السواء. 50% 50%. ما اقدرش ارجح الا بدليل ايه؟ بدليل خارجي اخر. ياتي ايه؟ ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر ان المرأة يعني تجلس عن الصلاة ايام اقرائها. يعني ايام ايه؟ يبقى ايام حيض، لانها تجلس عن الصلاة وعن الصيام ايام الحيض. اذا فسر النبي القرب بانه الايه؟ بانه الحيض. الشاهد ان اختلاف العلماء، بعض العلماء وصلوش هذا الحديث او لم يعتمد هذا الحديث وباقي في موطن الخلاف، يقول لا القرب يعني الطهر، والتاني يقول لك لا القرب يعني الحيض بدلالة اللغة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ما بينه خلاف. اذا سبب الخلاف ان اللفظ نفسه القرآني اتى هكذا، وكأن الله عز وجل اراده ان يكون هكذا حتى يبقى كما قلت سوق العلم دائرة لا تنفض السوق. في علماء يجيبوا ادلة عادية وعلماء يجيبوا ادلة عادية ويظل السوق رائجة، لان لو المسائل كلها قطعية على فهم واحد ما فيهاش اختلافات ما فيهاش تعدد الاراء هيموت العلم، هيموت العلم. واحنا عايزين سوق العلم داير على طول، يبقى لازم تبقى في مسائل مشكله وفي مسائل مجمله وفي مسائل مشتركه تظل ايه؟ تظل العلماء يبحثوا فيها ولا يموت، وتظهر لهم قضايا وتظهر لهم من الفتن وتظهر لهم من النوازل اشياء تقوم تجدد ميه العلم ودم العلم. هكذا من حكمه الله. تيجي تقول ليه الاختلاف بس؟ نقول لك الاختلاف ده رحمه من الله، ده الاختلاف ده باب لاثراء الفكر، ده الاختلاف ده سبب لوجود العلماء ووجود الدراسة والبحوث العلمية، ده هو مادة كل هذه العلوم. ومن حكمة الله أن يكون النصوص الشرعية على هذا النحو من احتمال تعدد الآراء. كذلك من أسباب نجد مثلا من أشياء التي فيها اشتراك مثلا معنى اللمس، معنى اللمس. هل اللمس زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول او لامستم النساء، هل لامستم النساء لمس الايد ولا لمستم النساء يعني دي كناية عن الجماع؟ الامام الشافعي قال لك لا، لامستم النساء في نواقض الوضوء، قال لمستم النساء وقد اوجب الوضوء بسببه سبحانه وتعالى، يبقى اذا هذا هو الايه؟ هو مس الايدي. اما غير الشافعي قال لا، زي ابو حنيفة مثلا قال لمستم النساء هنا فعلتم تكون ما بين اثنين، فهو بمعنى الجماع، ولكن من ادب بالقران وادب تعبير القران كنا عن الجماع باللمس. رجل مس امراه معنى ذلك انه ايه؟ معنى ذلك انه جمعها، وده يعني نجده في القران كتير يكني عن الاشياء التي يستقبح التصريح بها بألفاظ جميلة سهلة تمر كده والإنسان يقرأها في كل المجامع وبين ولاده وبين الرجال والنساء ولا يجد غضاضة أبدا. مثلا يعني لما يجي مثلا يكلم عن آدم وحواء واللي حصل اللقاء ما بينهم والتناسل، يقول فلما تغشاها، يعني آدم تغشى حواء، فلما تغشاها، شوف شبه حواء شبه آدم بأنه كالسحابة وهي كالأرض التي أمطرت عليها، ها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، ها لئن أتيتنا صالحا لكنا من الشاكرين. الشاهد إن القرآن بيعبر يقول لكم إيه؟ يقول لك مثلا يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. شوف الجمال، شوف التعبير، مرر الحكم وعلمنا الأدب وعلمنا الطهارة وعلمنا كل شيء بلفظ جميل جدا راقي جدا وعالي جدا وأسمى ما يكون بدون ما يخدش حد، وفي نفس الوقت خدنا منه أحكام شرعية وأحكام أخلاقية. يبقى إذن تكنيته عن الجماع بالمس أمر معهود في القرآن ومنتشر جدا. فإذا العلماء قالوا الكلمة تحتمل أكثر من معنى، ولذلك اختلف العلماء فيها لأنها محتملة، وإن كان أبو حنيفة يذهب إلى أنها بمعنى الجماع. كذلك نجد العلماء اختلفوا في الأمر، هل الأمر إذا أمر النبي بأمر هل يحمل على الوجوب والإلزام أم يحمل على الندب أم يحمل على الإباحة؟ الرأي الراجح طبعا ان الامر يفيد الايجاب، ده ما فيش خلاف، يعني ده الرأي الظاهر او نقدر نقول رأي الجماهير. لكن حصل خلاف، كتير من العلماء قالك لا الامر لا يحمل الا على الندب الا اذا اتت قرينة تفيد انه واجب مثلا، ده رأي وادى الى خلاف. يبقى اذا حتى في صيغ الكلام نفسه في خلاف ما بين العلماء مما أدى إلى اختلافهم وإلى تعدد الآراء فيها. كذلك مثلا من أشياء التي توجب الخلاف ما بين العلماء نجد أن الألفاظ في حاجة اسمها الأضداد في اللغة، الشيء وضده. يعني مثلا يقول ليلي إذا عسعس، إيه عسعس بقى؟ أقبل بظلامه ولا أدبر وجه النهار؟ ده قول وده قول، ودي جماهير ودي جماهير، ودي اللي أنصاره ودي اللي أنصاره. الكلمة نفسها محتملة، فأدت إلى اختلاف وجهات النظر أو تفسير العلماء. إذن قد يكون الاختلاف إما باشتراك أو إن الألفاظ فيها إجمال، وكذلك أو أن الألفاظ تحتمل أن تكون للحتم والإلزام أو للندب والإباحة. كذلك من أسباب اختلاف العلماء وجود الحقيقة والمجاز في الألفاظ، زي النكاح مثلا. هل النكاح هو حقيقة في العقد ومجاز إذا أطلق على الوطأ، ولا هو حقيقة في الوطأ ومجاز في العقد، ولا هو مشترك بين العقد وبين الوطأ؟ خلاف ده، ودي ليه أثاره؟ طبعا ليه أثاره، كل خلاف سبب أثارا فقهية وسبب أراء فقهية. فأصل هذه الأراء كما سيأتي معنا أن القواعد الأصولية وكذلك تفسير الألفاظ من أسباب العظيمة التي أدت إلى اختلاف العلماء. كذلك كون اللفظ مثلا مطلق أو مخيد، زي مثلا يجي يتكلم عن عتق الرقاب، مرة يقول فتحرير رقبة ومرة يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هل هنا نكتفي برقبة أي رقبة، وهنا نقول لابد أن تكون رقبة مؤمنة، أم نحمل المطلق على المقيد؟ خلاف ما بين العلماء، هل إذا قال الله تحرير رقبة سواء قيدها أو مقيدة فهي مقيدة في كفارة اليمين ولا هي مطلقة؟ خلاف ما بين العلماء. إذن وجود اللفظ أو احتمال اللفظ اللي أنه يكون مطلق أو مقيد سبب من أسباب اختلاف العلماء. كذلك من أسباب اختلاف العلماء ما يعرض من جهة العموم والخصوص. في لفظ عام يراد به العموم، ولفظ عام يراد به الخصوص، ولفظ خاص يراد به الخصوص أو يراد به العموم، أو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به العموم. يعني دي مسائل أدت إلى اختلاف العلماء. انا عارف ان ممكن المساله تبقى صعبه شويه، بس لابد احنا نستوعبها عشان تحل لنا قضايا كتير ونفهم ليه العلماء اختلفوا. ما كانش بهوى وكانت شهوه خلاف ابدا، ده كانت باصول وقواعد. ديننا كده، علمائنا كانوا ماشيين على قواعد منضبطه، ما كانش احد قاعد كده عمال بيفكر يقول ايه ابو حنيفه قال كذا طب والله لا اقول خلاف يا مزاجي كده. لا، ما فيش حاجه اسمها مزاج عندنا، ده اسمها قواعد، وكل قاعده لها اسانيد، وكل قاعده لها يعني من الشواهد والبراهين ما الله به عليم. كذلك نجد من اسباب الخلاف ما يكون في الروايات. في بعض الروايات فيها ارسال، بعضهم يقول لك ناخذ بمراسيل كبار التابعين مثلا زي الشافعي، غير يقول لا اقبل الحديث المرسل، لابد ان يكون حديثا متصلا. فده خد رأي وده خد رأي، ده عمل بالحديث وده رافض الحديث، قالك لابد ان يكون متصل مثلا. كذلك واحد يحكم على الحديث بانه حديث مرفوع، والتاني يقول لا ده حديث منقطع او غير متصل. واحد يحكم على الاسناد ان الاسناد صحيح، والتاني يقول لك لا في علل او في شذوذ. ها، كل ده من اسباب اختلاف العلماء. كذلك يأتي مثلا من قبيل القياس، اذا عظم النص يلجأ بعض العلماء الى القياس، فيصيب بعضهم قياسا صحيحا ويصيب بعضهم قياسا غير صحيح. يعني تجد اختلفت وجهات النظر، بعضهم قاسها على امر والاخر قاسها على امر اخر، فكل قد ذهب الى، لان مفيش المساله مفيش نص، واعتمدوا فيها على الراي والاجتهاد. فلابد طالما الراي والاجتهاد يبقى كل واحد اصبح ليه ايه، اصبح ليه وجهه نظره المنضبطه بضوابط الشرع وتحت بقواعد الشرعيه، مش وجهه نظر يعني مطلقه لا. كذلك من اسباب الخلاف يجد مثلا النسخ، بعض العلماء يرى ان هذا الحديث منسوخ، والاخر يقول لك لا ده ليس بمنسوخ، انما الماء من الماء، يقول لك ده 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 خلاص منسوخ، انما اذا الختان اذا مس الختان وجب الغسل. جماعه قالوا لا ومشوا، ده في صحابه مروا سنوات وهم يروا ان الغسل لا يجب الا من الماء. حتى كان قيل ان عمر بن الخطاب كان يعتقد هذه العقيده، ان الجماع لا يكون الا بسبب الايه، الا بسبب الانزال، اما التقاء الختانين فهذا لا يجب الجماع، لا يجب الغسل. اذا نقدر نقول ان الخلاف في النسخ وعدمه ده يعتبر سبب من اسباب الخلاف. كذلك نجد مثلا هل يجوز نسخ الاخبار ولا ما يجوز شيء. رأي الصح طبعا الأخبار لا تنسخ، لأن الأخبار ده أشياء حدثت، ما هنسخ إزاي؟ إنما الأوامر والنواهي التي تنسخ. لكن بعض الآراء قال ممكن الأخبار تنسخ وممكن لا تنسخ، أدى إلى اختلاف. كذلك هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟ طبعا رأي كثير من العلماء. طب هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ رأي بعض العلماء. فإذن هذا الخلاف أو هذا الأمر أدى إلى اختلاف ما بين العلماء. كذلك عدد الآيات المنسوخة، بعضهم يعتمد آيات لا يعتمدها الآخر، بعضهم يقول بعضها منسوخ، وبعضهم يقول لك مثلا إيه ده كلها منسوخة. يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعضهم يقول لك الآية منسوخة كلها بآيات المواريث، وبعضهم يقول لك لا، نسخت في من لهم نصيب في المواريث وقدر الله عز وجل لهم أنصمة في المواريث، وبقيت بعد ذلك صلة وبرا بغير الوارثين. فإذا دي كلها مسائل أدت إلى إيه؟ أدت إلى اختلاف العلماء. كذلك من الأمور التي أدت إلى اختلاف العلماء وجود القراءات. نجد اختلفوا كذلك في مسألة القراءات وأدت إلى اختلاف في الأحكام، لأن من ثمرات القراءات أنها تفتح بابا في التفسير، كأنها رواية في التفسير. فمن اعتمد قراءة فإنه يعتمدها تفسيرا، ومن لا يعتمدها فإنه يخالفه. كذلك اختلفوا مثلا في التكبير على الجنازة كم تكبيرة، اختلفوا في أيام في تكبير أيام التشريق، ونحو ذلك من أسباب الخلاف التي كلها لها أصول ولها قواعد يشهد لها الشرع بذلك. حكمة من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأراء وهذا التعدد حتى يثري العلم في هذه الأمة، وحتى ينميه، وحتى لا يحجره، وتظل سوق العلم دائرة نامية باقية إن شاء الله. سعدت بلقائكم، وعلى أمل أن نلتقي في هذا البرنامج في أدب الخلاف وفي الحب والائتلاف. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين